أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره عبس وتولى، هذه الآيات لنزولها سبب نعرف ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة قبل هجرته، بل في بداية دعوته كان متجها نحو مجموعة، العباس بن عبد المطلب أبو جهل وعقبة، مجموعة يعظوهم يذكروهم علهم يسلمون فينجون ويسعدون، معتن بهم عناية خاصة وهو يتكلم معهم وهم يسمعون ويردون. وإذا بعبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، وهو ابن خال خديجة بنت خويلد ابن خالها، يقوده لأنه أعمى وهو يمشي، ورسول يقول له لقائده تأخر وهو يدفعه، يا رسول الله علمني، يا رسول الله ذكرني، والرسول غاضب غضب عبس تغير وجهه. وما هي إلا أن عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منزله وإذا بهذه الآيات تنزل، ما إن نزلت عليه حتى تأسف لما عمل من إعراضه عن هذا الأعمى وإقباله على أولئك المشركين، وأصبح إذا جاء ابن أم مكتوم يجعل له إلى جنبه مجلس ويقول مرحبا بالذي عاتبني رب من أجله. ولما هاجر إلى المدينة الرسول الحبيب وابن أم مكتوم استخلفه في المدينة مرتين، يخرج لغزوة من الغزوات يستخلفه يوليه قيادة المدينة وهو أعمى، وجعله مؤذنا يؤذن للمسلمين صلاة أذان الصبح، بلال يؤذن للسحور وابن أم مكتوم يؤذن للإمساك. هذه هي الحادثة، وإليكم بيان الآيات. قوله تعالى عبس خطب وغضب، من قولوا والله إنه لرسول الله، متى هذا لما هذا؟ أن جاءه الأعمى، الأعمى حقا فاقد البصر. من اسم هذا الأعمى؟ عبد الله ابن أم مكتوم ابن خال خديجة زوج الرسول الكريم، وخديجة موجودة. أن جاءوا الأعمى، ثم قال تعالى موجها توجيهه لرسوله وتأديبه له: وما يدريك لعله يزكى، وما يعلمك يا رسولنا، وما يخبرك ويدريك لعله جاء لتزكية نفسه وتطهيرها بالإيمان والإسلام وبذكر الله وعبادة الله. ما لك يا رسولنا؟ وهنا ما ننسى أن الله عز وجل أعلى منزلة رسوله في أعلى درجة ما وصل أحد، ويدلك لذلك ما قال عبست وتوليت، قال عبست وتوليت، قال عبس وتولى، ما أراد أن يواجه بما يسيء إليه أو يضره، تكلم عن غائب وهو بين يديه. عبس وتولى أن جاءه الأعمى: وما يدريك يا رسولنا لعله يزكى، يدخل في الإسلام ويتوب وتطهر نفسه ويصبح من أهل الجنة، أو يذكر فتنفعه الذكرى، على الأقل يتذكر وتنفعه الذكرى ويدخل في الإسلام ويسلم ويتوب إلى الله، أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى بماله وعتوه ورجاله كأبي جهل العباس وفلان وفلان ممن كان رسول يمشي وراهم ويجذبهم جذبا إلى الإسلام ويسمعون كلامه، أما من استغنى بماله ورجاله عنك وما يريد إسلامك فأنت لو تصدى، قراءة نافع، فأنت لو تصدى، وقال حفص: فأنت لو تصدى، والأصل تتصدى، فأضغمت التافتة في الصاد، تصدى تتصدى له، تدعوه وتناديه: يا أبا جهل كذا كذا، وما عليك إلا الزكاة، ما يضرك أنت إذا ما أسلموا ولا طهروا نفوسهم بالإيمان والإسلام وبقوا على كفرهم إلى جهنم، يضرك ذلك يا رسولنا؟ ما يضره، والله ما يضره، الهداية بيد الله. وما عليك أن لا يزكى، أن لا يتطهر ويطيب، أي بالإيمان وصالح الأعمال. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، خائف من ربه، من هو هذا يرحمكم الله؟ عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، الخليفة في المدينة مرتين، والمؤذن صلاة الصبح طيلة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وأما من جاءك يسعى، يسعى يجري، يدفعه قائده، قل ادفعني، فأنت عنه تتلهى، الأصل تتلهى، مشغول بمن؟ بأبي جهل العباس وفلان وفلان، كان مشغولا بهم، همه أن يدخلوا في الإسلام، أن يؤمنوا، إذا أسلم هؤلاء الطغاة أسلم غيرهم ودخلوا في الإسلام، وهذا من حرص رسول الله على الدخول في الإسلام، هذه مهمته. ولكن الله عز وجل ما رضي له بالعراض عن هذا المؤمن الذي جاء يطلب ويسأل. وقد يصاب أحدنا بمثل هذا، يكون مشغول بدنياه وبشهوته بهواه، يجي من يقول علمني يا فلان، ذلني يا فلان، ينشغل عنه، يجب أن يبكي ويبكي هذه الحادثة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا، كلمة زجر ورجع، ما تفعل هذا بعد يا رسولنا؟ لا تعمل هذا بعد أبدا. جاءك موما يسعى أعطيه أولا ورد عليه وبيله ثم استقبل الآخرين. وجاء في القرآن الكريم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج من زهرة الحياة الدنيا، ما تقبل عليهم بوجهك بأولى المشركين. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كعبد الله بن أبي. ومعنى هذا علينا أن نهتم بهذه القضية، وأن نكون إذا سألنا مؤمن عن ربه كيف يعبده عن طريقه إليه، ما تشغلنا شهواتنا أو طعامنا أو كلامنا أو فلان وفلان، بل لابد نذكر هذا ونستجيب. كلا. ثم قال تعالى: إنها تذكرة لكم يا عباد الله، هذه الحادثة تذكرة للمؤمنين إلى يوم الدين، من قرأها وسمع ما ينسى أبدا، إنها تذكرة. فمن شاء ذكره، أي ذكر ربه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هنا يروي البخاري ومسلم ما يلي، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له يكون مع من؟ مع السفرة الكرام البررة، ألا وهم ملائكة الوحي الذين كانوا ينزلون بالقرآن، سفر بين الله وبين رسوله جمع سفير سفراء. فالذي يقرأ القرآن الكريم هذا وهو حافظ له، اعلموا أنه مع السفرة الكرام البررة، جمع بار، والكرام جمع كريم. والذي يقرأه وهو شاق عليه يتعاهده، هو شديد عليه، له أجران: الذي حفظ القرآن واستقر في قلبه وأصبح يتلوه كما هو وهو عابد ذاكر، هذا مع من يكون؟ مع السفرة الكرام البارة، مع الملائكة في دار السلام. ومن كان يقرأ وهو يتعاهد صعب عليه شديد، يؤجر لا يؤجر، يؤجر مرتين، مرة على القراءة ومرة على التعب الذي يعانيه. ومعنى هذا كلكم من أهل هذا، كل من يقرأ القرآن ويحاول أن يحفظه ويشهد في ذلك ويتعاد ويشق عليه يشتد عليه، له أجران: أجر القراءة وأجر التعب والمشقة. وأما من فاز بالأولى، حفظ القرآن وهو يقرأه، فهو مع الكرام السفرة البراء، مع السفرة الكرام البراء. اللهم اجعلنا معهم ومنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أشرف مقام وأسماه. دل على ذلك أسلوب عتاب الله تعالى له، حيث خاطبه في أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه فتلطف معه، ثم أقبل عليه بعد أن أزال الوحشة يخاطبه وما يدريك.
أعيد لنا هذا بتأني وارفع صوتك.
من هداية الآيات أولا، بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أشرف مقام وأسماه. دل على ذلك أسلوب عتاب الله تعالى له، حيث خاطبه في أسلوب شخص غائب حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه فتلطف معه، ثم أقبل عليه بعد أن أزال الوحشة يخاطبه وما يدريك.
الله أكبر. الله
ثانيا إثبات ما جاء في الخبر أدبني ربي فأحسن تأديبي فقد دلت الآيات عليه.
نعم، ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي، يعني به هذه الآيات، إذ ما قال عبست وتوليت، قال عبس وتولى، ما واجه ليتألم أبدا. ثم أدب صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم إذا جاء ابن مكتوم فوسع له في المجلس وأجلس وقال مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله.
ثالثا، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتأديب ربه له مستوى لم يبلغه سواه، فقد كان إذا جاءه ابن أم مكتوم يوسع له في المجلس ويجلسه إلى جنبه ويقول له مرحبا بالذي عاتبني ربي من أجله. وولاه على المدينة ثلاث وولاه على المدينة مرات، وكان مؤذنا له في رمضان. قال الثوري: فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويقول هل من حاجة. واستخلفه بالمدينة مرتين في غزوتين غزاهما. قال أنس: فرأيته يوم القادسية راكبا وعليه درع وراية سوداء. وأخيرا، استحالة كتمان الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء من الوحي، فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو كان للرسول أن يكتم شيئا من وحي الله لكتم عتاب الله تعالى له في عبس وتولى.
هذه أم المؤمنين الصديقة عائشة تقول: لو كان للرسول أن يكتم شيئا مما أوحاه الله إليه لكتم هذه الآيات، ولكن حاشاه وهيهات أن يكتم حكما أمره الله به أو خبرا أمره الله به، حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. والآن نستمع الآيات مجودة أيضا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
أحسنت.